الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثامن من كتاب الإدارة المدرسية. بعض آراء علماء التربية المسلمين في واجبات المعلم وصفاته. ألف المسلمون في التربية والتعليم كتبا جليلة ومتنوعة منذ وقت مبكر، وقد اهتم هؤلاء العلماء بدراسة الأطفال وأحوالهم وطرائق تعليمهم، كما بيّنوا أغراض التعليم ومناهجه وأماكنه وصفات المعلم وواجباته. ومن أشهر كتبهم التي ألفت آداب المعلمين لابن سحنون 256 هجرية. وكان ذلك الكتاب أول مرجع كتب بأسلوب منهجي، اقتبس منه وزاد عليه القابسي 334 403 من الهجرة في كتابه أحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. ثم توالت بعد ذلك الكتب المتنوعة في مادتها والتي تخصص بعض فصولها لمعالجة أخلاقية المعلمين تحت مسميات مختلفة. فالغزالي في كتابه إحياء علوم الدين الجزء الأول يكتب عن بيان وظائف المرشد المعلم، والذي نجدها مكررة أو معادة بنصها في كتابه ميزان العمل، ويجعلها ثمانية وظائف. والنمري القرطبي المتوفى 463 هجرية يتعرض في مواضع كثيرة في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وابن عبدون في رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة، وبدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، حيث يخصص الباب الثاني في أدب العالم مع نفسه ومراعاة طالبه ودرسه في ثلاثة فصول. ثم السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم يتعرض للسلوك المهني لكافة المشتغلين بالتعليم. ثم الشيخ الرئيس ابن سينا حيث تناول صفات المعلم في كتاب السياسة. ثم العلامة برهان الدين الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم طريق التعليم، الذي لخص فيه آراء المربين المسلمين، واعتمد فيها كل الاعتماد بصورة خاصة على آراء الإمام الغزالي. ثم تشقير زادة في كتابه مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، إذ يكتب المقدمة الثالثة في وظائف المعلم ويكاد ينقلها بنصها من كتاب إحياء العلوم للإمام الغزالي. ثم عبد الرحمن بن خلدون الذي أثبت في كتابه المقدمة أن التعليم ضرورة اجتماعية. أولا محمد ابن سحنون، لعل أول كتاب ألف في التربية الإسلامية كتاب آداب المعلمين للإمام المربي الفقيه محمد ابن سحنون المغربي، وقد دونه محمد عن أبيه سحنون، والكتاب صغير الحجم لا يزيد على 26 صفحة من الحجم الصغير، ومع ذلك فقد كان محاولة رائدة في هذا المجال. وقد ألفه ابن سحنون في سياسة الأطفال وتعليم الصبيان وتأديبهم وبحث شيء من قواعد التربية وآدابها عند المسلمين. وقد قام الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب الوزير التونسي بطبع هذا الكتاب في عام 1350 هجرية ضمن مطبوعات اللجنة التونسية للنشر والمخطوطات العربية، وقدم له بمقدمة طويلة كشفت عن قيمة الكتاب وفضله، ومن يطلع على الكتاب يجد معلومات قيمة عن القواعد الأولية التي كان المسلمون يتبعونها منذ فجر الإسلام حتى أواسط القرن الثالث الهجري. والكتاب 10 أبواب مرتبة كما يلي: أولا، ما جاء في تعلم القرآن العزيز. ثانيا، ما جاء في العدل بين الصبيان. ثالثا، باب ما يكره محوه من ذكر الله تعالى. رابعا، ما جاء في الأدب وما يجوز في ذلك وما لا يجوز. خامسا، ما جاء في الختم وما يجب في ذلك للمعلم. سادسا، ما جاء في القضاء بعطية العيد. سابعا، ما ينبغي أن يتخلى الصبيان فيه، أي إجازة الدراسة. ثامنا، ما يجب على المعلم من لزوم الصبيان. تاسعا، ما جاء في إجازة المعلم ومتى تجب. عاشرا، ما جاء في إجازة المصحف وكتب الفقه. وابن سحنون لا يريد آراء وأحكاما مستقلة تعبر عن رأيه، وإنما يريد هذه الآراء منسوبة إلى القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية أو الروايات المدققة. وأهم الآراء التربوية في رسالته ما يلي: أولا، فضل تعليم القرآن وتعلمه. كان أول ما أكده في رسالته تعليم القرآن وتعلمه، ويدلل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، ويرفع الله بالقرآن أقواما. وإن لله أهلين من الناس، حملة القرآن هم أهل الله وخاصته، ومن قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد. ثانيا، العدل بين الصبيان. يشير ابن سحنون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما مؤدب ولي 3 صبيان من هذه الأمة فلم يعلمهم بالسوية، فقيرهم مع غنيهم وغنيهم مع فقيرهم، حشر يوم القيامة مع الخائنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ما يكره محوه من ذكر الله تعالى. يستدل ابن سحنون بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: إذا محت صبية الكتاب تنزيل رب العالمين من ألواحهم بأرجلهم، نبذ المعلم إسلامه خلف ظهره، ثم لم يبال حين يلقى الله على ما يلقاه عليه. رابعا، ما يجوز في الأدب وما لا يجوز. يورد تحت هذا العنوان روايات تتضمن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحدد مدى ما يجوز للمعلم في عقاب الصبيان وتأديبهم. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم أكثر من 10 أصوات إلا في حد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أدب الصبي 3 درر، فما زاد عليه قوصص يوم القيامة. خامسا، وفي ختمه القرآن وما يجب للمعلم، يفهم مما أورده أن تكون ختمة القرآن إما بحفظه كله أو معظمه أو نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويكون ذلك على حسب قدرة المتعلم، ولا يجوز للمعلم أن يحمل المتعلم على ما فوق ما يريد أن يحفظه من القرآن إلا بإذن أبيه، كما يجوز للمعلم أن يأخذ هدايا من الصبيان في مناسبة الختمة وفي الأعياد فقط، ولا يجوز له أن يأخذ منهم هدايا فيما عدا ذلك إلا بإذن الآباء. سادسا، فيما ينبغي أن يخلى الصبيان فيه. يذكر أن إجازة الصبيان في الأعياد تكون من يوم إلى 3 أيام في عيد الفطر، ومن 3 أيام إلى 5 أيام في عيد الأضحى. ولا يجوز للمعلم أن يرسل أحدا من صبيانه في طلب من تغيب منهم إلا بإذن أولياء الأمور، إلا أن تكون الأماكن قريبة لا تلهي الصبي عن دراسته، وعليه أن يتعهد المتغيبين بنفسه وأن يخبر آباءهم بتغيبهم. ومن الأفضل ألا يكلف أحد صبيانه في القيام بالضرب، وألا يجعل لهم عريفا عليهم إلا إذا كان قد ختم القرآن وعرفه وأصبح مستغنيا عن التعليم، فلا بأس من أن يستعين به في التعليم لما في ذلك من منفعة للصبي. ما يجب على المعلم من لزوم الصبيان. يورد ابن سحنون تحت هذا العنوان ما يلي: أولا، لا يجوز للمعلم الانشغال عن الصبيان وهو يقوم بتعليمهم. ثانيا، يجب أن يتفرغ المعلم لتلاميذه. ثالثا، ينبغي للمعلم أن يخصص وقتا لتعليم الكتاب وأن يعلم تلاميذه إعراب القرآن والشكل والهجاء والقراءة الحسنة والترتيل. أما تعلم الحساب والشعر والعربية فليس واجبا عليه إذا لم يشترط. رابعا، لا يجوز للمعلم أن يضرب الصبي على رأسه أو وجهه، ولا يجوز له أن يمنعه من طعامه وشرابه. خامسا، لا يجوز للمعلم أن يوكل تعليم الصبية لبعض، بل يجب أن يباشر التعليم بنفسه. سادسا، لا يجوز للمعلم أن يشتغل عن الصبيان بأن يكتب لنفسه أو لغيره كتب الفقه. سابعا، على المعلم استئجار الحانوت وليس على الصبيان شيء من ذلك كله، ولكن إذا استأجر الآباء المعلم على تعليم الصبيان لمدة سنة فعليهم استئجار المكان للمعلم. ثامنا، على المعلم أن يختبر مدى تقدم صبيانه في التعليم وأن يخصص وقتا معلوما لمراجعة حفظ القرآن مثل عشية الأربعاء ويوم الخميس، وأن يعفيهم من الحضور يوم الجمعة. تاسعا، لا يجوز للمعلم أن يعلم صبيانه قراءة القرآن بالألحان والغناء لأنه مكروه. ثانيا، القابسي 334 إلى 403 من الهجرة، هو الإمام أبو الحسن علي بن خلف القابسي، ألف كتابه الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، وهذا الكتاب ثاني كتاب يؤلف في التربية الإسلامية، وقد نشره الدكتور أحمد فؤاد الأهواني في ذيل رسالته التي نال عليها درجة الدكتوراه، وموضوعها التعليم في رأي القابسي. ولعل كتاب القابسي هذا من أوسع ما أثر في الخزانة العربية من كتب التربية الإسلامية. وقد بدأ القابسي كتابه هذا بفصل ذكر فيه تفسير الإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة، ثم ذكر فصولا بينها كما يلي: أولا، ما جاء في فضائل القرآن ومن علمه وتعلمه وآداب حامله. ثانيا، ما يأخذ المعلمون على المتعلمين وما يصلح أن يعلم للصبيان مع القرآن وما لا يصلح. ثالثا، سياسة معلم الصبيان وقيامه عليهم وعدله فيهم. رابعا، الأحكام بين المعلمين والصبيان. خامسا، خاتمة في معنى الحديث القائل: نزل القرآن على 7 أحرف. وقد أطال الإمام القابسي في بيان دقائق المشاكل التربوية التي تعرض لها في كتابه المذكور. آراء القابسي التربوية. تحدث القابسي في كتابه الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين عن تعليم الصبيان من حيث أهدافه ومناهجه وأمكنة تعليمه ومراحله وطرق تدريبه، كما تناول بعض الأحكام الخاصة بالمعلم. ويشير الدكتور الأهواني إلى أن القابسي نقل المواضع عن كتاب ابن سحنون نقلا يكاد يكون بلفظه في بعض المواضع، وباختلاف يسير في مواضع أخرى كحذف السند عن رأي فقيه أو تغيير في العبارة دون إخلال بالمعنى. ولكن القابسية لم يكتفي بما أخذه عن كتاب ابن سحنون آداب المعلمين، بل نقل عن الفقهاء الذين أخذ عنهم سحنون وابنه كابن القاسم وابن وهب. فإذا كان لابن سحنون فضل الصدارة في تأليف كتاب خاص بتعليم الصبيان، فللقابسي فضل مزية التوسع في هذا الموضوع والإفاضة في أبوابه المختلفة، والترتيب الذي يدل على استقرار فكرة التعلم في الذهن، والعمل على بيان السبل المختلفة المؤدية إلى تحقيق الغاية المنشودة. والهدف من التعليم في رأي القابسي هو معرفة الدين علما وعملا. ويرى القابسي أن تعليم القرآن غرض هام لتعليم الصبيان، وهو يرى أن تعليم الصبيان واجب. وبذلك فإن القابسي أول من أشار من علماء المسلمين إلى فكرة التعليم الإلزامي، وهو يرى وجوبه شرعا لكي يتمكن الصبي من قراءة القرآن. صفات المعلم في نظر القابسي: الرحمة والعدل والقدرة على التعليم والتمكن من المواد التي يدرسها، والدين والإخلاص والنزاهة والمحافظة على وقت الطالب. ثالثا، ابن سينا من 370 إلى 438، هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا، وقد أورد في كتبه بعض الآراء المتعلقة بتأديب الأطفال وتربية الصبيان، وجاءت رسالته السياسة بمعلومات مفيدة جدا، ابتدأها بوجوب اختيار المرضعة للوليد، ثم إذا فطم الوليد بدأ بتأديبه ورياضة أخلاقه، وبين واجب الوالد نحو ولده، فبسط أحوال تعليمه وتأديبه بكلام يدل على نفاذ الرأي وصدق النظر، مما هو جدير بمقام فيلسوف الإسلام الشيخ الرئيس ابن سينا. وقد وجه ابن سينا اهتماما عظيما إلى النمو البدني والحركي الخاص بالطفل، ويرى أن الطفل ينبغي ألا يحرم اللعب، إذ إنه يستفيد وينمو بذلك اللعب. وفي هذا يقول ابن سينا: إذا انتبه الصبي من نومه فالأحرى أن يستحم، ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئا فشيئا يسيرا، ثم يطلق له اللعب الأطول، ثم يستحم، ويجنبونه ما أمكن شرب الماء على الطعام لئلا ينفذ فيهم قبل الهضم. وقد كان ابن سينا رحمه الله فيلسوفا وطبيبا وعالم نفس ومرب. رأي ابن سينا في المعلم: وقد تحدث الشيخ الرئيس ابن سينا عن الصفات اللازمة لمعلم الأطفال فقال: ينبغي أن يكون عاقلا حكيما، ذا دين بصيرا برياضة الأخلاق، حاذقا بتخريج الصبيان، وقورا رزينا بعيدا عن الخفة والسخف، قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصبي. وإن الصفات التي ذكرها ابن سينا تعتبر أسسا سليمة لعملية اختيار المعلمين، فحسن التصرف وسداد الرأي والثبات ومخافة الله والحرص على وقت الطالب والخبرة أمور ضرورية لنجاح المعلم. وابن سينا يوصي المعلم بوجوب متابعته للصبي، وذلك ليتمكن من معرفة قدراته وميوله، بحيث يستطيع أن يوجهه إلى المهنة المناسبة. ويقول ابن سينا: ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مؤاتية، لكن لكل ما شاكل طبعه ونسبه. وإنه لو كانت الأداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملائمة، إذا ما كان أحد غفلا من الأدب وعاريا من صناعة، وإذا لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف الصناعات. وينبغي لمدير الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولا طبع الصبي، ويسبر قريحته ويختبر ذكاءه، فتختار له الصناعة بحسب ذلك. إن ما أشار إليه ابن سينا من ضرورة معرفة استعدادات الطفل واتجاهاته من أجل توجيهه التوجيه السليم نحو اختيار المهنة هو نفسه ما ينادي به المربون في الوقت الحاضر. رابعا، الإمام الغزالي من 450 إلى 505 من الهجرة، هو أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي، له رحمه الله كتب ورسائل كثيرة نعرض فيها لموضوعات تربية الأطفال وتعليم النساء، ولعل أجل هذه الكتب كتاب إحياء علوم الدين وفاتحة العلوم وميزان العمل والرسالة اللدنية. وقد تعددت أقوال الإمام الغزالي في التربية، وكل ما كتبه يدور حول جعل الشريعة الأساس المنظم لتربية الأطفال وتوجيههم الوجهة السليمة. وقد تناول رحمه الله واجبات المتعلم وواجبات المعلم، وأهم واجبات المتعلم ذكرها الغزالي كما يلي: أولا، يجب على المتعلم أن يطهر نفسه من الرذائل والخبائث. ثانيا، يجب على المتعلم أن يقلل علاقته بالدنيا. ثالثا، يجب على المتعلم عدم تأبده على معلمه. رابعا، يجب على المتعلم في مبدأ دراسته عدم الخوض في مباحث الاختلاف والمشكلات، فإن ذلك يفسده. خامسا، العلوم عند الغزالي ثلاثة: فرض عين وهي علوم الدين، وفرض كفاية وهي علوم العربية وما إليها، ومباح وهي الشعر والعلوم الدنيوية. وبالإضافة إلى عناية الغزالي بالسلوك من حيث كونه موجها لغاية دينية إنسانية، فإنه يساير روح الإسلام التي تنظر إلى الإنسان كشخصية متكاملة بجميع نشاطها بين العبادة الدينية الخالصة والعمل الدنيوي، حيث يكون هذا العمل قائما على أساس فصول من المصلحة الفردية أو العامة والسمو الإنساني. صفات وواجبات المعلم في نظر الغزالي: يشجع الإمام الغزالي رحمه الله على الاشتغال بمهنة التعليم، ويعظم شأن المعلم ويعلي من قدره، وهو يرى أن مهنة التعليم ذات شأن خطير. يقول في ذلك: فمن علم وعمل بما علم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات، فإنه كالشمس تضيء لغيرها. من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما، فليحفظ آدابه ووظائفه. وواجبات المعلم في نظره تتلخص فيما يلي: أولا، الشفقة والرحمة على الصبي فهو منزل منزلة ابنه. ثانيا، عدم البخل على الصبي بالنصح والإرشاد والتوجيه إلى طريق الخير. ثالثا، أن يزجر الصبي عن سوء الأخلاق. رابعا، التدرج في تعليم الصبيان. خامسا، يطبع في نفس المتعلم العلوم الأخرى التي يدرسها غيره من المعلمين. سادسا، أن يكون المعلم قدوة حسنة بحيث يطابق قوله فعله. سابعا، تعويض الصبي على الأخلاق الفاضلة. ثامنا، يجب على المعلم أن لا يأخذ على التعليم أجرا اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ويرى الغزالي رحمه الله أنه يجب أن يتصف المعلم بالصفات الآتية: الصبر والتواضع وحسن الخلق. إن نظرة واحدة إلى هذه الكلمات الثلاث تبين لنا ما يطلبه الإمام الغزالي من الصفات التي يجب أن تتحقق في المعلم والذي يقوم بتربية الأطفال. فالصبر أمر ضروري للمعلم، وقليل الصبر لا يصلح لأن يكون معلما، كما أن المعلم المتكبر المغرور لن يستفيد منه الأطفال شيئا، والمعلم سيء الخلق يجب ألا تتاح له الفرصة في الدخول لمهنة التعليم الشريفة، لأنه سوف يكون قدوة سيئة للأطفال، وسوف يؤثر في المدرسة بأخلاقه السيئة. وفي حديث الغزالي عن واجبات المعلم المرشد نجده لا يجيز للمعلم أن يأخذ على العلم أجرا. وقد عيب هذا الرأي على الغزالي رحمه الله، وقد أشار علماء التربية الذين سبقوا الغزالي مثل ابن سحنون والقابسي بجواز أخذ الأجر. ويروى عن ابن مسعود قوله: ثلاث لا بد للناس منهن: أمير يحكم بينهم، ولولا لأكل بعضهم بعضا، وشراء المصاحف وبيعها، لولا لقل كتاب الله، ومعلم يعلم أولادهم ويأخذ على ذلك أجرا، ولولا ذلك لكان الناس أميين. وإننا لا ننتظر من معلم اليوم أن يعمل بدون أخذ أجر، فقد أصبحت مهنة التعليم إحدى وسائل كسب العيش، والمعلمون مطالبون بكثير من المال لمواجهة أعباء الحياة في الوقت الحاضر. إن كثيرا من الدول تعاني نقصا في المعلمين في المراحل المختلفة من مراحل التعليم، ومرد ذلك هو عدم رضا المعلمين عن مرتباتهم. وإذا كان أخذ الأجر على التعليم أصبح ضرورة من ضرورات الحصول على لقمة العيش في الوقت الحاضر، فإن المطلوب من المعلمين مقابل هذا الأجر هو الإخلاص في العمل إرضاء لله ثم خدمة لأوطانهم. واجبات المعلم وصفاته كما يراها ابن جماعة. تحدث ابن جماعة عن واجبات المعلم وصفاته، وفيما يلي نلخص أهم ما أورده ابن جماعة في هذا الموضوع. أولا: الترغيب في تحصيل العلم لدى التلميذ. ثانيا: تعليم الطفل حسن النية. ثالثا: الاعتناء بمصالح الطالب. رابعا: تشجيع الطالب المجد. خامسا: الأخذ بيد الطالب الضعيف. سادسا: على المعلم مراعاة قدرات الطالب. سابعا: استعمال وسائل الإيضاح. ثامنا: الحذر من تقبيح العلوم في نفس الطالب. تاسعا: المواظبة على العمل واستعمال الدرس فيما خصص له. عاشرا: عدم استعمال الأساليب التي تشجع الطلبة على الكذب. حادي عشر: اجتناب مواضع التهم. ثاني عشر: مساعدة الطلبة فيما يعرض لهم من مشاكل. ويرى أن المعلم لابد أن يتصف بالصفات التالية: العدالة والتواضع والنزاهة والرحمة والسكينة والوقار والمواظبة والتمسك بالأخلاق الفاضلة واللطف. وبجانب هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم، يوجد عدد كبير من علماء المسلمين الذين تحدثوا عن صفات وواجبات المعلمين. فالعبدري يوجب على المعلم أن يكون عادلا، وألا يميز بين طلابه بسبب فقرهم أو غناهم. وابن خلدون يدعو إلى الشفقة في معاملة الأطفال، ويرى أن الطريقة المثلى للتعليم هي أن يكون التعليم بالتدرج شيئا فشيئا، كما يشير إلى ضرورة مراعاة استعداد الطلاب. وقد نادى ابن خلدون بعدم إطالة الفواصل الزمنية بين دروس العلم حتى لا ينسى المتعلم ما سبق تدريسه. مما سبق نستطيع تلخيص صفات المعلم في نظر علماء المسلمين في النقاط التالية: أولا: الزهد، وأن يكون عملهم لوجه الله. ثانيا: الشفقة والرحمة بالمتعلم، بحيث يعامل المعلم التلميذ معاملة الأب لابنه. ثالثا: الهيبة والوقار، لكي يكون كذلك لابد أن يترفع عن الدنايا. رابعا: الإخلاص في العمل والجد والاجتهاد في أداء الواجب، ويجب أن تكون أعماله مطابقة لأقواله وأن يحافظ على وقت الطلاب. خامسا: أن يكون عاقلا حليما مع تلاميذه، يستطيع أن يضبط نفسه في مواقف الغضب. سادسا: طهارة المعلم، فيجب أن يكون طاهر القلب محبا للخير للآخرين غير حقود ولا حسود. سابعا: التمكن من المادة. ثامنا: يجب أن يكون عالما لطباع ونفسيات الأطفال ليتمكن من تعليمهم. تاسعا: أن يكون قدوة حسنة. عاشرا: يجب أن يكون المعلم عادلا.